أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 209 في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل. بعض هذه المصطلحات يكون تراجعون فيها القوانين، فإنها هي المتكفلة ببيان المقصود بهذه الحيوانات وما يميز هذا الحيوان أو هذا الطير عن الطير الآخر. هنا طيور، الظاهر أنها من الطيور. وعليكم السلام. يقول: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. هذه الأسماء موجودة في كتاب المنجد، يمكنكم الرجوع إليه، وهناك صور لها. وفي العصفور والقبرة والصعوة، الظهر الصعوة هي اللي احنا نسميها في البحرين صوعة. مد من الطعام على الأظهر، فيها مد من الطعام على الأظهر. المد كم؟ من يتذكر؟ المد 3/4 الكيلو. المد 3/4 الكيلو، خب يعني 750 غرام، لأن الصاع 4 أمدر، والصاع هو 3 كيلوات. خب. وفي قتل غير ما ذكر من الطيور كالحمامة ونحوها شات. احنا بعد عمليا راح نسرع في هاي الكم مسألة باعتبار قلنا قلة الاجتلاء بها. وفي فرخه حمل أو جدي، في فرخ غير ما ذكر من الطيور. وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك، حكم الفارخ. واضح؟ البيض إذا كان فيه فرخ يتحرك حكمه حكم الفارخ. وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم. كم الدرهم؟ بيناه بعد في وين؟ في كتاب الزكاة، فراجعوه. خب بعد ما نعيد الشرح دائما بيان مقدار الدرهم الشرعي، بيناه في كتاب الزكاة إذا تتذكرون. وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الأحواض، يعني البيض لم يكن فيه شيء فإن فيه درهم على الأحواض أيضا. يعني فتوى إذا كان فيه فرخ، فتوى بأن فيه درهم، إذا لم يكن فيه فرخ فإن الاحتياط وجوبي أيضا بأن فيه درهم. وكذا إذا كان البيض مجردا عن الفرخ على الأحواض. خب وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام، شنطة شعير أروز ما شابه ذلك، والثاني أفضل كف من الطعام. خب مع التعدد، الشيخ محمود قتل 70 جرادة مثلا، ومع التعدد تتعدد الكفارة، إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة. يعني يقول تارة يأكل 3 جرادات، واضح؟ فإنه في هذه الحالة ماذا؟ إذا قتل 3 جرادات فإنه في هذه الحالة عليه 3 تمرات عن كل جرادة. أما إذا قتل 70 جرادة فإن فيه شاة. أي طعام؟ كيك، خب كيك، أرز، ما شابه ذلك. مثلا 210 في قتل اليربوع والقنفذ والضب يديون. في قتل اليربوع والقنفذ والضب يديون، إذا قتلتها عليك أن تذبح جاري. وفي قتل العضاية كف من الطعام، الظاهر أن العضاية تشبه الوزغة لكنها أكبر وتمشي في الصحراء وتسرع، غير الضبها، مو الضب. وإيش احنا في البحرين نسميها سحرية؟ احنا في البحرين ما عدنا شي نسميه سحرية، اما وزغة والله سلامة في اصطلاحنا. ما تقولون سلامة؟ ما عدنا احنا هذا سحرية، ما عدنا. على اي حال ربما يطلق عليها سحرية او ما شابه ذلك، لا ادري، بس الظاهر ان السحرية تطلق على الوزغة وغيرها، يعني ما تختص ب، إذا كانت تطلق أيضا على العضاية فلا تختص بالعضاية. على أي حال يقول: في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام، شيء من الطعام غير محدد، هكذا ورد التعبير في الرواية، شيء من الطعام سكر أكثر أقل. وإذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه. واضح؟ إذا كان قتلك يا شيخ محمود لهذا الزنبور دفعا لإيذائه، عرفون الزنبور هذا باصطلاحنا يقولون يلسع، خب فلا شيء عليه. يقول إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم، المحرم شيخ محمود أحرم، بمجرد إحرامه لا يدخل إلى الحرم مباشرة، يمشي مسافة إلى أن يصل إلى الحرم، ممكن لأن الميقات بعيد عن الحرم. إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، عليه ما تقدم من الأمور، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته. يقول أن الأمور التي تتصور تارة أمور مرت وهناك أمور لم تذكر، مثلين هناك أمور ذكرت مثل العصفور مثل الحمامة ما شابه ذلك، ذكرنا أن لها فداء مخصوص، هذه لابد من دفع فدائها. هناك أمور لم نذكر فدائها، ممكن مثلا قتل سنور، قتل سنور الآن هذا السنور ليس له فداء مخصوص، ممكن هنا ماذا تفعل؟ تدفع قيمته أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته. وإذا أصابه المحل في الحرم، الآن نأتي بالعكس، المحل في الحرم، إنسان أحل من إحرامه وهو في الحرم، يقول فعليه القيمة فقط، في كل شيء عليه القيمة، كل ما تفعله عليك قيمته، إلا في الأسد فإن فيه كبشا على الأظهار. إلى هنا ذكر حكم المحرم خارج الحرم وحكم المحل داخل الحرم. ما هو حكم المحرم في الحرم؟
الفداء
قتل
يسار محمد الجد
نعم، قيمة السوقية
قيمة
شنو السوقية؟ قيمة اللي قتله وقيمة البناء. لا لا، قيمة الذي قتله. مثلا قتلت قط، ما ورد له تحديد معين فيما سبق، الخطاط غير القط، واضح بعد الخطاط نوع من الطيور. القط لم يرد له تحديد معين، لو قتلته أن عليك قيمته السوقية، ليش؟ لأنه لا تحديد له. أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وضحت الآن؟ إذن تكلم هنا عن موردين، عن المحرم خارج الحرم وعن المحل في الحرم. ما بقي عندنا فرد واحد فقط وهو المحرم في الحرم. يقول وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، يعني الجمع بين كفارة المحرم خارج الحرام وكفارة المحل في الحرام، يعني يعتبر نفسه هم محرم خارج الحرام وهم محل داخل الحرام فيرفع كفارتين. مسألة 213، يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، الجادة يعني الطريق، إذا كان فيها الجراد. هذا إذا تمكن. إن لم يتمكن، الآن في العملية غالبا لا يتمكن الإنسان من الخروج من الشارع، تغرز الصراحة السيارة تغرز بعد، ممكن تنغرز العجلات في الأرض، فإن لم يتمكن فلا بأس لقتلها. مسألة 214، لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، أربعة أشخاص تعاونوا على قتل صيد معين، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة لا يشتركون في الكفارة. مسألة 215، كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه تماما، يعني من قتل الصيد، عفوا من أكل من الصيد كفارته ككفارة من قتل الصيد لا فرق، فلو صاله المحرم وأكله فعليه كفارتان، مو كفارة واحدها، كفارة للصير وكفارة للآكل. مسألة 216 إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم، تقدم أنه يجب عليه إرساله، وجب عليه إرساله، وهذا تقدمت إشارة إليه سابقا. خب إن لم يرسله يعني جد باصطلاحنا يجب عليه أن يطلقه. خب إن لم يرسله، مو يرسله يعني رسله للبحرين يهده يعني، فإن لم يرسله حتى مات لازمه الفداء، لازمه الفداء حتى مات، أعم من كون قتل أو مات في يده. ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا. مثلين المثال الأول، المحل دخل إلى الحرم وهو محل، لكن عندما دخل إلى الحرم بعد يجب عليه أن يطلق الصيد. الآن الإنسان كان محلا فأحرم وفي يده صيد، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم. هذا الذي تقدم السرخني تقدم، هذا هو الذي تقدم، ما أشرت إليه في أول مسألة أنه تقدم لم يكن قد تقدم في الواقع. وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء أيضا. الكلام هو الكلام، ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحواض، حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحواض، كما لو أحرم في قرن المنازل وكان معه الصيد يجب عليه أن يرسله، مثل أن يهده باصطلاحنا، أن يطلقه. لم يطلقه فمات في يده قبل الدخول إلى الحرم أو بعد الدخول لا فرق يقول، حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل الدخول الحرم على الأحواض احتياطا وجوبيا. مسألة 217، لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. واضح المسألة بعد، تجب الكفارة على من قتل الصيد وأكله، تجب الكفارة على من قتل الصيد أو أكله، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ساهيا أو غير ساهي متعمد، لا فرق، عالما أو جاهلا، ساهيا أو عامدا، في كل الصور يجب عليه الكفارة. مسألة 218، تتكرر الكفارة بتكرر الصيد، كلما صدت تتكرر الكفارة، تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه. وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم. ملتسين؟ إذا كان الصيد من المحل في الحرم، يعني إنسان محل ليس بمحرم وصار في الحرم، نقول تتكرر عليك الكفارة. وضحت المسألة؟ إنسان ليس بمحرم، إنسان محل في الحرم، يقول تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه. لخطأ كما لو أراد أن يلقي حجرا عاليا فألقاه فوقعت على الحمامة. لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، تتكرر الكفارة بذلك وإن لم يكن مأثوما في مثل هذه الموارد. وكذلك في العمد، إذا كان الصيد من المحل في الحرام أو كان الصيد من المحرم مع تعدد الإحرام، يعني صاد وهو محرم في الإحرام الأول وحل من إحرامه ثم صار في إحرام آخر، كما لو ذهب إلى حج التمتع فعندما أتى بعمرة التمتع صار المرة الأولى وفي حج التمتع صار المرة الثانية. خب أو من المحرم مع تعدد الإحرام، سابقا من المحل الآن أو من المحرم، خب مع تعدد الإحرام. وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم، الخلفة الآن، إذن كلامنا تتكرر الكفارة في المحل أو في المحرم إذا كان في إحرام آخر. أما لو كان المحرم في إحرام واحد وهو محرم بإحرام واحد صاد 5 مرات أو 7 مرات، واضح؟ ماذا يفعل؟ وهو في إحرام واحد تكرر الصيد منه. وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى. المرة الأولى تجب الكفارة، عجيب يعني أسهل. يقول لا، بل هو ممن قال الله تعالى فيه ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه. ما عليه كفارة صحيح، لكن المحرم الثاني. إلى هنا انتهى الكلام في المحرم الأول وهو الصيد. نعم، ليش يمكن أن تحرم 7 مرات في شهر واحد في بالعمرة المفردة؟ مرة عنك، مرة عن والدك، مرة عن والدتك، في كل مرة تغفر وتصيد، نقول تتكرر الكفارة. التفت شنو؟ لأن إحرامات متعددة بعد.
إذا كان
صيدا لا يحدث
الحرام،
هذا ينتقل بالصورة
العمل أو؟
تشمل العام، تشمل الساق، تشمل كل شيء. خب، الثاني مجامعة النساء، الثاني من محرمات الإحرام. نعم. خب، الثاني مجامعة، لأنه تقدم أن شنه لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل بعد،
حتى في الأمر المفرد.
خب، الثاني من محرمات الإحرام مجامعة النساء. خب، مسألة 219، يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع. واضح المسألة؟ في أثناء عمرة التمتع يحرم عليه الجماع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء. أما إذا أتى بطواف النساء وبصلاة طواف النساء فقد حلت له النساء. بعبارة أخرى، أصلا هذا ليس بمحرم، ليس بمحرم. سوجهتم إياني الكلام عن المحرم وهذا ليس بمحرم، بعد مثلا منتهية. وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء. بالنسبة إلى عمرة التمتع لا يوجد فيها طواف نساء، طواف النساء فقط في شنه؟ في العمرة المفردة وحج والحج. العمرة المفردة والحج تقدم أن طواف النساء لا يوجد في عمرة التمتع. خب، مسألة 220، إذا جامع المتمتع أثناء عمرته. المتمتع يعني شنه؟ مو اللي متزوج زوجة متعة. المتمتع عنده يعني شنه؟ يعني من حج حج التمتع. إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، سواء كان الجماع في القبل أو الدبر، ها لا يجي في ذهنكم هنا المسألة أجنبية عن بيان حكم جواز الجماع في القبل أو الدبر أو عدمها. نحن لا نريد أن نقول يجوز، نقول لو فعل يجوز في الدبر أو لا يجوز، هذا بعد بحث موكول إلى محله في كتاب النكاح أو في كتاب الحيض. الظاهر أنه تقدم في كتاب الحيض، أشرنا له في كتاب الحيض عند الكلام عن جواز وطء الحائض. خب، هنا فقط وفقط يريد أن يقول هل أن الإنسان لو وطأ زوجته في الدبر هل يجب عليه الكفارة أو لا، هل يسل حجه أو لا. هنا فقط لا يريد أن يقول أنه يجوز له هذا الفعل أو لا يجوز. بلا إشكال أن المحرم لا يجوز له لا الجماع في القبل ولا في الدبر، والمحل يجوز له في القبل، وعندهم كلام في جوازه في الدبر. خب، يقول عالما عامدا، إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، عالما عامدا يعني عالم بالحكم، متعمد غير ناسي، لأنه قد يكون عالم بالمسألة لكن نسي أنه في الإحرام. من تسليم المسألة يعرف أنه لا يجوز الجماع في حال الإحرام لكن نسي أنه محرم، شاهد زوجته فنسي. أوه، فإن كان بعد الفراغ من السحي، الآن يريد أن يوضح لنا ما هو الحكم. هذا الإنسان أحرم لعمرة التمتع وجامع قبل، عفوا وجامع بعد الفراغ من السعي، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، سعى لكن إلى الآن ما قصر. شوفوا في عمرة التمتع بعد السعي ماذا يجب على المكلف؟ فقط التقصير، لا يوجد فعل آخر، صحيح؟ خب، جامع بعد السعي وقبل التقصير يعني. هنا لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة. ووجبت عليه الكفارة. قلنا المسألة فقط في صورة عالما عاملا لا تغسلون. ووجبت عليه الكفارة وهي والكفارة يعني وهي على الأحوط جزور أو بقرة. الجزور يعني ناقة أو بقرة. خب وإن كان قبل الفراغ من الساعي. وإن كان قبل الفراغ من الساعي فكفارته كما تقدم. يعني قبل الفراغ من الساعي جامع. ولو قبل خطوات من نهاية الساعي جامع. نقول كفارته كما تقدم. يعني جزور أو بقرة وعليه ماذا؟ وتفسد كما تقدم. والأحوط أن يتم عمرته هذه ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. وقد تقدم هذا الكلام أيضا. تقدمت هذه المسألة سابقا. يقول والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. خب مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج. خب في مسألة 220 الكلام عن المحرم في عمرة التمتع. الآن هنا في هذه المسألة يتكلم عن المحرم للحج. خب إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو جبورا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة. خب في المسألة السابقة التفاتات تريدون أجيبها يمكن أشوش أذهانكم لو ما يحتاج نعطيكم إياها. خب في المسألة السابقة ما جاب كلمة امرأته ما جاب امرأته. إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا ما جاب امرأته. نفسين سواء كان الجماع لامرأته أو لامرأة أخرى ظن أنها امرأته. يصير شخص فكر أن هذه المرأة زوجته فجامعها. تشمل المسألة بالستين قطع يبري يعلم أنه محرم وخطر أن يجامع زوجته تبين أنها ليست زوجته يشمله الحكم. أما في هذه المسألة في مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قولا أو دبرا فلو جامع غير امرأته لا يأتي الحكم. هذا فرق مهم. خب من يجي كلمة امرأته ليها خصوصيها وسنبين بعضها إن شاء الله. إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة. قلنا أن الحج يبدأ بماذا؟ بالإحرام ثم الذهاب إلى عرفة ثم المزدلفة. خب قبل الوقوف بالمزدلفة هذا ماذا؟ جامع امرأته يعني جامعها وهو في مكة بعد الإحرام أو جامعها في عرفة في أحد المكانين مجدي أو في الطريق مثلا بين مكة وعرفة. خب إذا جامع المحرم للحج امرأته قولا أو دبرا عالما عاملا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة. هذا أولا. وإتمام الحج هذا ثانيا. وإعادته في العام القابل ثالثا. إذا ثلاثة أمور تجب عليه. الأمر الأول الكفارة. الأمر الثاني أن يتم هذا الحج. ما يقول بعد العام السنة الجاية بالحج وخلاص. نقول له هذه السنة أيضا يجب عليك إتمام الحج. الأمر الثالث أن يعيد الحج في العام القادم. يختلف الحكم هل يجب عليه الكفارة أو لا مسكوت عنها الآن. الرواية وردت في هذا المورد. وجدت شيخنا وإتمام الحج وإعادته في العام القابل سواء كان الحج فرضا أم نفلا. تقول أنا هذا حج مستحب لن أحج في العام القادم بما أن هذا الحج في هذه السنة أصلا حج مستحب أنا حجيت قبل ذلك 10 مرات. نقول له فلتكون قد حججت 50 مرة وفي هذه المرة 51 جامعت زوجتك يجب عليك الحج في السنة الجاية أيضا فرضا أم نفلا. وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع أيضا تجب عليها الكفارة وإتمام الحج والحج في العام القادم. قوب ولو كانت المرأة مكرهة غصب عنها. ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها وتجب على الزوج المكره كفارتان. واضح المسألة؟ خب، وكفارة الجماع بدنه ومع العجز عنها شاة. وضحت الآن؟ بدنه مع العجز، مو تقول والله أنا ما أريد أدفع بدنه، لا، نقول يجب عليك البدنه، لكن إذا لم يكن عندك أموال تكفيك شاة. ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، بعد ما يقعدون في حجرة واحدة بعد، من ستين؟ خب، هنا في حجتهما، أي حجة نتكلم عن نفس هذه الحجة التي وقع الجماع فيها. سيأتي الكلام عن الحجة الثانية، حجة العام القادم سيأتي الكلام عنها. نحن الآن نتكلم في حجتهما عن نفس الحجة هذه، مال السنة هذه 1425، هذا الرجل جامع زوجته في سنة 1425 في الحج. سنقول في هذه السنة يجب أن نفرق بينهما، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث لا يختلي بها، إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منها، إلى أن ينتهوا تماما من مناسك الحج، ويرجع إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع في الطريق. مثلا الجماع وقع في الطريق، إلى أن يرجع إلى نفس الطريق فيجوز له أن يشاهد أن يقتلي بها. خذ، لو لم يريد الرجوع على نفس الطريق، يقول خذ إذا لم يريد الرجوع جاز أن يجتمع بعد المناسك مباشرة. يقول ولو رجع من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمع إذا قضي المناسك، انتهيا من المناسك. خب، هذا في الحجة الأولى. الحجة الثانية بعد أكو تفريق؟ يقول كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة، اللي عبرنا عنها احنا بالحج الإفتادي، قلنا يعبر عنه بالحج الإفتادي، مو كذي؟ خب، كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بيننا. بل الأحوط وجوبا استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال، يعني فتوى بوجوب التفريق إلى الذبح، بعد الذبح أحوط وجوبا التفريق. بل الأحوط وجوبا استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع. نفس الكلام هو الكلام. ولد حلال، ابن حلال، ما موجينا هذا شيء. مثل ابن الحيض، لو جامع الرجل زوجته عادة، طبعا في الحيض لا يخرج ولد، لا ينجب عادة بحسب هذا، المرأة غير قابلة للإنجاب، لكن لو حصل خلل في الهرمونات فوصل المني أو ما شابه ذلك فتلقحت البويضة، عرفت شلون؟ هنا يقال هذا الولد ولد حلال، لا يقال أنه ابن حرام، يقال أنه ابن حرامها بس مو ابن زينها، يقال له ولد الحيض واخر. لا، احتياط وجوبي. بلي، فتوى بوجوب الفتوى مو على خلاف الشيخ، نذكرت الفتوى الاحتياط إضافة على الفتوى، صاير ترقي. إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف في المزدلفة، خب المسألة السابقة كان الكلام عن الجماع قبل الوقوف في المزدلفة، خب بعد الوقوف في المزدلفة ما هو الحكم؟ يقول فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، يعني جزور أو شات، مو كذي؟ جزور أو شات، ولكن لا تجب عليه الإعادة. وكذلك إذا كان جماعة وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده، بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف، أو لا بعد طواف، بعد الشوط الرابع من طواف النساء، يعني بمجرد أن ينتهي من الشوط الرابع لا كفارة عليه. يقول فلا كفارة عليه أيضا، لا إعادة ولا كفارة، غاية الأمر ارتكب محرما، هذا الفعل حرام. لا 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 لا، مو بدنه، على النحو المتقدم الجزور، ها عفوا بدأنا عن عجز عنها أساس. الجذور ذيك في متمسح أثناء عمرته على النحو المتقدم بدأنا ومع العجز عنها أساس. لا أن تارة يطلق عليها بدنة، تارة يطلق عليها جذور. البدنة عادة ناقة فيها سن قليل، مو ناقة هزيلة. الهزيلة لا يقال لها بدنة. وإن كان البعض يقول حتى على الضعيفة أيضا يقال بدنة. يطلق عليها حتى الآن نقول عجل ونطلق مسميات عديدة. مو شرط تكون هناك فوارس مهمة مثل الأسد والليث. الأسد أو الهزابر أو السميدة تطلق عليه بلحابات متعددة، هذه مسميات لا تغير. يقول مسألة 223: من جاء امرأته عالما عاملا في العمرة المفردة. الآن يتكلم عن العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، أي بدنة فإن عجز عنها شات، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد الساعي. عمرته صحيحة. وأما إذا كان قبل الساعي بطلت عمرته، هذا واحد، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة. المواقيت الخمسة أيه؟ قرن المنازل ويلملم والجحفة وذات عرق ومسجد الشجرة. هذه الخمسة مواقيت التي تقدمت وذكرها الخمسة الأولى من المواقيت. يقول ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر الحج، عفوا إلى شهر آخر، ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة. ليش نقص الخروج إلى المواقيت؟ يعني يريد أن يقول لا يكفيه الإحرام من أدنى الحل، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوبا. بعد ذلك يقول والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا. هذا الاحتياط، هذا قوله والأحوط له، هذا الاحتياط احتياط استحباري أو وجوبي. قال والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا. أريد الشباب يحركون، المشايخ حركوا، احتياط استحباري. لكن ليش قال احتياط استحباري؟ ليش قلنا احتياط استحباري؟ ما هي الفتوى؟ لا تفسد. قال وبطلت. لو لا تفسد، شوفوا، أما إذا كانت قبله بطلت عمرته. هنيها محل الشاهد. تفسدون للمسألة؟ بطلان العمرة يعني أرفع إيدي عنها بعد، بطلت العمرة. أدري بعيدها أعيدها، لكن إعادتها ما دامت العمرة قد بطلت سأعيدها. بطلت العمرة يعني لم تتحقق عمرة، ليش أتم بعد؟ فسر إحرامي. وإن كان الأحوط استحبابا يقول والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا. مسألة 224: إذا جامع المحل زوجته المحرمة. احتياط استحبابي، لأنه قال بطلت العمرة، العمرة الأولى بطلت. ليش بطلت بعد شيخنا؟ بطلت الصلاة. تتم الصلاة شلون وهي باطلة؟ أسألك، أقول بطلت صلاتك، شلون بعد تتمها؟ لو قلت أنها بطلت على الأحواط هناك وجه للإتمام، وجه شيخنا بطلت. شوف في المرات السابقة عندما قال يتم حجة ما قال بطلت العمرة، رجع ولا مورد واحد قال بطلت بطلت العمرة أو الحج. في الموارد التي قال بأنه يعيدها الحج الإفساري، تذكرون، لم يأتي بذكر بطلان الحج. لذلك يقولون الحج الأول هو الحج الصحيح وهو المجزي عن حجة الإسلام، والثاني حج إفساري غير حجة الإسلام. الحجة الأولى هي حجة الإسلام. هناك عند من جامع زوجته قبل الساعي يقولون الحجة الأولى هي حجة الإسلام. عرفتم المسألة؟ لو كان قد نذر لله علي أن أحج حجة الإسلام في هذه السنة ثم ذهب وجامع، لو قلنا أن الجماع يفسد الحاج ما تحقق نذره. ترتب ثمار كثيرة على المسائل هذه. على أي حال، إذا جامع المحل زوجته المحرمة، اثنين، شخص ذهب مع زوجته إلى العمرة مثلا، هو بسرعة ذهب وأتى ببناتك وهي منتظرة ما طلعت بسرعة، خب هي محرمة وهو محل، مو كذي؟ خب الآن جامعها بعد شافها ما تمكن من الانتظار، خب فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه طاوعته في هذا الفعل، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحواض. أكرهها المرأة بعد ما تقدر تقاوم الرجل، فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحواض، بل الأحوض أن يغرم الكفار عنها في الصورة الأولى أيضا. ليش؟ لوجود رواية في المقام يسأل الصور الإمام الصادق سلام الله عليه بما معناه، أنه لو أن شخص أحل من إحرامه فجامع زوجته قال عليهما الكفارتان ويغرم الكفار عنها، والرواية لم تخصصها بصورة الإكراه، لذلك في الخوي ما ذكر الإكراه أصلا على مستوى الرواية. وجهتنا المسألة في الخوي على مستوى الرواية ما شبعت الشيء الثاني هنا، قال أثاب في حالة الإكراه بأنه يغرم، في غير حال الإكراه أيضا قال الأحوط أن يغرم أيضا. يتابعون المسألة سيد الثاني قال في صورة الإكراه لا إشكال أن الزوج يغرم الكفارة عن الزوجة، في غير حال الإكراه الأحوط أن يغرم، مع أن ظاهر الرواية أنها تشمل حال الإكراه وغير حال الإكراه، لذلك سيد الخوي لم يفرق بينهما. على أي حال، مسألة 225، إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا، جاهل بأنه لا يجوز الجماع في حال الإحرام، فكر فقط يعني في قرن المنازل يحرم الجماع، ما تصور أنه في مكة أيضا يحرم الجماع، يصير واحد يسمع المسألة من المرشد لكن يتوهم أن الجماع يعني مثلا في الساعات الأولى في قرن المنازل يحرم، أما إذا خرجنا من الميقات من قرن المنازل يعني ووصلنا إلى مكة يجوز. خب ذهب إلى مكة وجامع زوجته، إذا جامع المحرم امرأته جهلا بالحكم أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة. إذن يا شيخ عبد المنعم، المسائل كل المسائل التي تقدمت مختصة بصورة العلم والعمد، عالما عامدا وهو خصصها أيضا، وهذا الحكم يجري أيضا في المحرمات الآتية، جميع المحرمات التي سيأتي الكلام عنها هي من هذا القبيل، من فعلها من غير علم أو عمد جاهل بحرمتها أو لم يكن جاهلا لكن ناسيا، عالم بالأمر لكن نسي، نقول لا كفارة عليه. يقول وهذا الحكم يعني عدم وجوب الكفارة وعدم فساد الحج في صورة الجهل وعدم والنسيان، وهذا الحكم يجري أيضا في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بأي معنى؟ بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد. المورد الأول، احنا بنضيف مورد خامس بعدين، نضيف مورد خامس، أربعة موارد نضيف الخامس إن شاء الله. المورد الأول، ما إذا القاعدة تقول من أتى بشيء من المحرمات من غير علم أو نسيان، سواء كان جهلا بالحكم أو نسيانا، فلا كفارة عليه، صحيح؟ واستثنى من ذلك أربعة موارد أوجب الكفارة فيها. المورد الأول، ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله، فإنه سيأتي حكمه في مسألة 323، هناك في مسألة 323 سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يجب عليه الكفارة بشاك، واضح؟ خب هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي يستثنى ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه، وسيأتي في مسألة 347 أنه يجب عليه الكفارة ببقرة. بعد إحنا ما نشرح هذا، نكتفي بما ذكره المصنف لأنه ستأتي المسألة مفصلة بعد. خب، المورد الثالث من أمر يده على رأسه أو لحيته، حق رأسه هكذا مرر إيده على لحيته أو هذا فوجد شعرا بها فسقطت شعر أو أكثر، سيأتي في المسألة 261 إن شاء الله أنه يجب عليه الكفارة بكأس من الطعام يتصدق به على الفقراء. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، يقول المورد الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جاهل. من ستين الدهن، الدهون تعرفونها خب الآن، دهن العود، دهن طيب أو مطيب مو كذي؟ أما هو طيب أو وضع فيه مادة جعلته يكون ذا رائحة طيبة، خب هذا من تصنان ادهن به مسح به جلده. سيأتي أيضا في مسألة 258 حكمه، وهناك سيأتي أن فيه شاك على ما أتذكر. ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل فإنه يجب عليه شاك، ويأتي جميع ذلك في محلها. هذه أربعة موارد ذكرها استثناها. وضحت الموارد الأربعة؟ خب الآن المورد الخامس لن آتي به من جيبي، بل آتي به مما ذكره السيد السيستاني قبل قليل حيث تكلم عن الصيد ونصف. أنا هنا أذكره للتذكير فقط، ذكر أنه لا فرق في مسألة 217 لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجاهل. التفتون؟ صار من كل إنسان. إذا صار المجموع كم مورد؟ خمسة. أربعة هنا ذكرها والخامس ذكره فيما سبق. خب نأتي إلى بقية المحرمات، تقبيل النساء. خب مسألة 226 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوتين. خب فلو قبلها كذلك يعني عن شهوة وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه. خب هنا خصص الحكم بماذا؟ بالزوجة. خب اذا يقول الشيخ عبد المنعم مثلا يجوز لي ان اقبل لاني محرم اقبل غير زوجتي بشهوة؟ هو قال لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، مو كذي؟ يقول السيد يقول لا خذاك من باب اولى، لا يجوز لك ان تقبل زوجتك، ان تقبل المرأة الاجنبية او اختك مثلا، اختك اياك تقبلها بشهوة مثلا والعياذ بالله، يقول لا يجوز. هنا لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، حكم غير الزوجة ايضا كالزوجة لا يجوز. خب ليش خصصها اذا بالزوجة؟ ليش قلت زوجته؟ ما هي فائدة هذا الخيل؟ فائدة هذا الخيل طبعا جملة من الفقهاء قالوا لا يجوز للمحرم التقبيل عن شهوة، ما خصصوها بالزوجة كالسيد الامام رحمة الله عليه، ما خصص الحكم بالزوجة. السيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من تلامذته وبعض الفقهاء الآخرين الظاهر السيد القائل من ضمنهم مثلا قالوا لا، قالوا نحن نفهم من الروايات أن وجوب الكفارة البدنة خاص بالزوجة بمن قبل زوجته عن شهوة، أما من قبل غير الزوج عن شهوة فلا دليل على الرواية لم تنص على أنه يستجيب الكفارة، ربما تكون هناك خصوصية للزوجة. التفتون الآن المثال؟ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه. خب وإذا لم يخرج منه شيء فلا يبعد كفاية التكفير بشاك. خب هذا الحكم وجوب الكفارة مختص بمن قبل زوجته، من قبل غير الزوجة لا يشمله شنه وجوب الكفارة. وجوب الكفارة يحتاج إلى دليل، حرام ما عليه قبلنا أنه حرام، لا تناقشون في الحلية والحرمة، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الكفارة. فلا يبعد كفاية التكفير بشاك. فاصلة، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شاك. إذا قبل زوجته لا عن شهوة، الأحوط وجوبا أن عليه الكفارة أيضا. خب مسألة 227، إذا قبل المحل زوجته المحرمة، نفس الكلام السابق. هناك جامع في مسألة كم مرة، في مسألة 224 هناك جامع المحل زوجته المحرمة، هنا قبلها. إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط وجوبا أن يكفر بذني شات. عجيب، بذني شات هذا بعد مصطلح جديد، يعني يأخذ الشات ويأخذ دمها ويتصدق بالدم. خب الفقراء ماذا يفعلون بالدم؟ خب دم شات، لا دم شات يعني ماذا؟ دم شات يعني يذبح شات. غاية الأمر الروايات عليه دم يفريقه، هكذا ورد التعبير. الفقهاء قالوا أقله شاع، باستدلالات مطولة هناك مشهور. وجوب الكفارة لا، وجوب الكفارة عند السيد الخوي والتلامذته، وجملة من غير تلامذة السيد الخوي أيضا، ربما السيد القائد، السيد القائد جزم منهم، ربما الشيخ الانكراني أيضا، الشيخ صافي سمو جازم بالنسبة للشيخ صافي والشيخ الانكراني، جملة من الفقهاء لهم هذا الرأي. تلميذ له بالمباني. خب الرابع، مس النساء. لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته او يحملها او يضمها اليه عن شهوة. الحكم هنا ايضا مختص بالزوجة كما هو واضح، والنفسة هي مثلين الكلام هو الكلام. لو لامس غير زوجته عن شهوة حرام، ما عندنا كلام انه حلال، لا نقول انه حلال، لكن الكلام هنا عن الكفارة يختص بماذا؟ بالزوجة. خب يقول لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته او يحملها او يضمها اليه عن شهوة، فان فعل ذلك فأمنى، او لم يمني لزمه كفارة شاة. شوفوا هنا بعد الحكم غير معلق على الإمناء، هنا في المس حتى إن لم يمني مكتين. خب لو لمس غير زوجته والعياذ بالله في الطواف، نقلت بعض القصص والعياذ بالله عن بعض الأشخاص الذين وهم في أقدس مكان في الكعبة المشرفة شرفها الله يفعلون بعض المحرمات على أي حال. فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمني لزمه كفارة شاة. فإن لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه، حملها أو مسها ليعطيها شيء فمسها، أو حملها لكي يركبها على الهودج مثلا في الزمن القديم، أو ضمها إليه لإنقاذها من شيء أو ما شابه ذلك. الكلام هو الكلام لا كفارة. النظر إلى المرأة وملاعبتها، المحرم الخامس هو النظر إلى المرأة وملاعبتها. لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل أيضا الكلام عن الزوجة، وإن فعل ذلك فإن لازمته كفارة بدنه. خب مع العجز عنها فشاك، هذا إذا فعل ذلك فإنه. وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان النظر مستتبعا للإمناء. خب إذا لم يكن مستتبعا بل مطلقا على الأحوط الأولى، الأحوط استحبابا أنه أن لا ينظر إليها بشهوة حتى إذا لم يكن النظر يوجب الإمناء. دار يكون النظر إلى الزوجة أو ملاعبتها يستوجب الإمناء، مو كذي؟ يقول وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان النظر مستتبعا للإمناء بل مطلقا على الأحوط استحبابا على الأحوط الأولى. نعم يجوز، ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنه. خب هذا ما تكرر لأنه سابقا تكلم عن ملاعبة الرجل لزوجته، ما تكلم عن النظر في أول المسألة. شوفوا لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، فهنا لا يوجد تكرار. وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمني أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى، ما كان يقصد الشهوة لكن فجأة أمنى، فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. مسألة 230، إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له. شلون يعني إلى غير أهله؟ يعني إلى غير زوجته أو إلى غير أمته، نظرا لا يحل له، كما لو نظر إلى أخته أو إلى الأجنبية. الكلام هو الكلام هنا. فإن لم يمني فلا كفارة عليه. سامع يا شيخ علي؟ صحيح، هذا النظر محرم، ويوم القيامة إن شاء الله يلقى جزاءه، لكن فإن لم يمني فلا كفارة عليه. خب، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة. خب، والأحوط ما هي الكفارة؟ الآن يبين الكفارة فيما هنا. الكفارة عمن؟ يقول السيد الثاني عمن نظر إلى غير زوجته فأمنى. استفدتم؟ والأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنه، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهار. إذن هذا بعد يشوف ميزانيته، إذا كان ثريا عليه بدنه، إن كان من الفقراء عليه شاة، إن كان متوسط عليه بقرة. مسألة 231، يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الأحوط وجوبا ترك الاستمتاع، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الاستمتاع منها مطلقا، محجات وجوبي لأنه مسوق بالفتوى بعد، ترك الاستمتاع منها مطلقا. خب، الاستمتاع بالتحدث يتكلم معها بالنقال، هي في خيمة وهو في خيمة، ولا تقول فيه مثلا. خب، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا. خب، الثالث من محرمات الإحرام، ناخذ أو نتوقف؟ شو تقولون سريع؟ ناخذ شوي؟ خب، أخذنا واجب اليوم. الثالث ناخذ أوله، الاستمناء على أقسام. مسألة 238، الاستمناء على أقسام. القسم الأول، الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ في الحج وغير الحج، وحكمه في الحج حكم الجماع من حيث وجوب الكفارة والإفساد وما شابه ذلك، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وعليه. فلو استمنى كذا عليك، يعني بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، ولو بفراش أو بأي شيء كان، بآلة، الكلام أن حكمه حكمها. الآن التفصيل المتقدم هناك بالنسبة للجماعة يأتي بعينه هنا. فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة، استمنى كذلك يعني شنو؟ كذلك يعني بذلك العضو التناسلي باليد. خب، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة، واضح بعد؟ ولزمه إتمام الحج وإعادته في العام القابل. ليش؟ لأنه في الجماعة يجب عليه هذا الفعل. إذن في الاستمناء أيضا هو الحكم هو الحكم. خب، في العمرة المفردة يقول ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوبان. واضح المسألة؟ خب، أم القسم الثاني، إذا الاستمناء كالجماع، الاستمناء من القسم الأول كالجماع تماما. خب، الاستمناء من القسم الثاني، يقول الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو بملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة. بعد هذا تقدم حكم النظر إلى المرأة والإمناء، مو كذي؟ بعد وضح. بعد القسم الثالث، الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها يقعد ويسمع وصف امرأة، أو بالخيال يقعد يتخيل لا يدركها، هنا لا يوجد ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضا. ولكن الأظهر يقول السيد السيستاني عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه، وهنا في بعض هذه الفروع توجد بعض الخلافات بين الفقهاء، فلا بأس بمراجعة فتاوى كل فقيه فقيه. السابع من محرمات الإحرام عقد النكاح، يجري الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.